الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بعدما بين حكم الاستبراء وموضوع الاستبرائي ذكر مسائل، من جملة تلك المسائل ما تقدم أن مقطوع الذكر يأتي بما يبقى عنده للإطلاق، إطلاق الأدلة التي تقدمت يشمل الجميع كما يشمل البعض، فلو قطع نصف ذكره يجب عليه الاستبراء بين المقعدة والأنثيين وما بقي من الذكر، وإن لم يبق له ذكر فإن الله وإن إليه راجعون، فحينئذ لا، إنما يبقى المتبقى. فحينئذ للإطلاق الشامل للجميع وللبعض ولا حاجة إلى الاستدلال بالوجوه الاستحسانية بعد ورود الدليل وهو الإطلاق، فإن هنا إطلاق يشمل الجميع والبعض كما عرف، وهو الموافق لقاعدة الميسور التي سيأتي الكلام فيها أن هذه القاعدة ثابتة أو لم تكن ثابتة، المشهور المعروف ثبوتها، فنتمسك بقاعدة الميسور في المقام أيضا. هذه هي المسألة التي ذكرها. ثم ذكر رحمه الله في المسألة الثانية أن البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء نجس وناقض، حكم بالنجاسة والناقضية لما تقدم سابقا من الإجماع والنصوص التي تقدم ذكرها، حيث إن تلك النصوص فرقت بين البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، فحكم عليه الصلاة والسلام يستنجي يتوضأ، فحكم بالاستنجاء وحكم بالتوضأ مرة ثانية، والبلل المشتبه الخارج من بعد الاستبراء فلا اعتبار به وتسمى من الحبائل. هذا ما تقدم سابقا ولا حاجة للإعادة، إلا أن الكلام في المقام مع صاحب الحدائق رحمه الله، حيث أن صاحب الحدائق تعجب من الفقهاء حيث أنهم حكموا في الماء المشتبه بين الطاهر والنجس، هذا ماء اشتبه أنه طاهر أو نجس، لو لاقى محلا حكموا بطهارة ذلك البحال الملاقي للماء المشتبه المشتبه بين النجاسة والطهارة، حكموا بطهارة ذلك المكان، بينما يأتون في المقام في البلل المشتبه قبل الاستبراء حكموا بنجاسة ملاقيه، فيجب عليه الغسل، يجب عليه الإعادة، إعادة الوضوء أي ناقضية. ما الفرق بين البللين؟ هناك اشتباه وهنا اشتباه. هناك يحكمون بأن ملاق الماء المشتبه بين الطاهر بالطهارة والنجاسة حكموا بالطهارة، وهنا قالوا بأن البلل الحاصل نجس وينجس أيضا، فيجب عليه الغسل ويجب الوضوء، حينئذ يكون ناقضا. هذا هو تعجبه رحمه الله. إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله في الأصول جاء أجاب عن هذا الإشكال ورفع تعجبه، قال بأنه النصوص التي وردت في بحث الاستبراء هي التي فرقت، أن النص ورد أن البلل المشتبه قبل الاستبراء ناقض ويجب غسله نجس، وأن البلل الذي يأتي من بعد الاستبراء إنما هو طاهر ولا يكون ناقضا. هذا هو النص الذي ذكر. استظهرنا من هذه النصوص أن الشارع الأقدس قدم الظاهر على الأصل، إذ أننا ذكرنا أن هنا أصل وهو إصالة عدم ناقضية الوضوء، البلل الخارج قبل الاستبراء إذا شككنا في نقضه للوضوء إصالة استصحاب بقاء الوضوء جار، فصحة الوضوء لا نحتاج إلى إعادة الوضوء، كما أنه إصالة الطهارة جارية إذا شككنا في نجاسته، فهنا أصل، ولكن الشارع الأقدس كما تقدم سابقا قدم الظاهر على الأصل، فإن الظاهر أنه قبل الاستبراء يبقى جزء من البول في المجرى يخرج بسبب حركة الإنسان، فحينئذ قدم هذا الظاهر على الأصل. فلأجل هذا استفدنا من هذه الروايات أن الشارع الأقدس قدم الظاهرة على الأصل، وإلا مقتضى الأصل عدم الناقضية، ومقتضى الأصل طهارة هذا الخارج من الإنسان أي البلل المشتبه، ولكن الشارع الأقدس قدم الظاهر على الأصل فحكم بالناقضية قبل الاستبراء وحكم بنجاسته حينئذ. فلا تعجب حين ما هو مورد تعجب صاحب الحدائق رحمه الله، إنما الكلام في أنه الوارد في الروايات هو عدم الناقضية. وردت روايات تقدم ذكرها أنه لو كان بلل خرج من بعد الاستبراء فلا نقض، والخارج قبل الاستبراء يعيد الوضوء. وأما النجاسة فلم يرد في النصوص، تلك النصوص لم يرد فيها أنه هذا البلل المشتبه الخارج عن قبل الاستبراء يكون نجسا، وإنما ورد فيها يستنجي، ورد فيها يعيد الوضوء أي أنه ناقض للوضوء. ولا ريب ولا إشكال في أنه يستفاد من هذين النجاسة والناقضية، باعتبار أنه يستنجي معناه أنه هذا نجس فلا بد أن يستنجي مرة ثانية، باعتبار أنه ناقض والنواقض نواقض الوضوء محصورة فيستفاد منه أن هذا بول ونقض الوضوء والبول نجس، ولذلك استفادوا من هذين الأمرين النجاسة والناقضية. فحكم السيد الماتن في المقام البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء نجس وناقض، فالنجاسة استفدناه من قوله يستنجي ومن قوله يعيد الوضوء، فإنه يستنجي أمر فمعناه أن هذا نجس فيستنجي حينئذ، ولما قال يعيد الوضوء معناه أن نواقض الوضوء معدودة، هذا البلل بول وإذا كان بولا ناقضا للوضوء فهو نجس، فاستفدنا منها النجاسة والناقضية، فلا إشكال من هذه الناحية. هذا هو الذي ذكره. ثم ذكر رحمه الله مسألة ثالثة، حتى يقول حتى لو كان تركه من جهة الإضطرار، فلو كان قد ترك الاستبراء من جهة الإضطرار فإن هذا البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء حكمه ما ذكرناه أنه نجس وأنه ناقض. لما ذكرناه مرارا من أن الإضطرار لا ترفع الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية هي النجاسة الناقضية، تترتب على هذه الأفعال على ترك الاستبراء، سواء كان ترك الاستبراء اختياريا أم كان ترك الاستبراء اضطراريا، فإن رفع حديث رفع الاضطراري لا يرفع تلك الأحكام الوضعية المترتبة على الأفعال، صدرت تلك الأفعال بسبب اختيار المكلف أو بسبب اضطرار أو إكراه. فالمقام من هذا القبيل حتى لو ترك الاستبراء لأجل اضطرار ونحوه فإن هذا البلل المشتبه قبل الاستبراء هو نجس وناقض للوضوء. وقد ذكرنا أيضا في حديث رفع الاضطرار أن الاضطرار إنما يرفع الأفعال أحكام الأفعال التي تنسب إلى الإنسان التي تصدر باختياره، أما الذي لم يصدر باختياره فلا والحكم مترتب عليه فلا ترفعها. في المقام أن من أصابه البول يتنجس، ما أصابه البول يتنجس ويجب تطهيره، الحكم مترتب على إصابة البول، والإصابة أمر خارج عن الاختيار، أمر غير اختياري للمكلف، البول إذا كان اختياريا الإصابة أمر غير اختياري، فالحكم المترتب على البول الذي أصاب ثابت حصل هذه الإصابة باختيار المكلف أو لم يكن باختياره، فحينئذ فالأحكام هذه مترتبة سواء حدثت باضطرار أم بغير اضطرار، هذه هي مسألة. ثم ذكر مسألة أخرى لا تلزم المباشرة في الاستبراء حينئذ ويكفي ترتب الفائدة ولو حصل بفعل الغير، لما عرف ذكرناه سابقا من أن الاستبراء من الأمور التوصلية لنقاء المحل، والأمر المتوصلي لا يحتاج فيه أن يكون الإنسان بنفسه مباشرا له، فلو باشره غيره كان ذلك الغير إنسانا أو حيوانا أو آلة وجمادا، وكان ذلك الإنسان أجنبيا أو غير أجنبي وإن كان حرام يحصل الحرمة بفعل الأجنبي، فإن هذا أي الاستبراء أمر توصلي لنقاء المحل، وقد حصل هذا الأمر التوصلي ولو بفعل الغير، حتى لو كان هذا الفعل صادرا في غير اختيار الإنسان بل حصل في حال الغفلة وغير ذلك، لأن الأمور التوصلية لا يحتاج فيها هذه الأمور، تتحقق الأمور التوصلية باختيار أم بغير اختيار، غفلة بغير غفلة، مباشرة أم بغير مباشرة، مكلفا أم غير مكلف، هذا واضح ولا إشكال فيه. ثم ذكر رحمه الله أنه لو حصل بلل مشتبه عند الغير فيحكم الإنسان على هذا البلل قبل الاستبراء بأنه نجس، فلو رأى أن شخصا بال ولم يستبرئ ثم خرج منه بلل يترتب على هذا البلل حكم النجاسة بلا إشكال ولا ريب، إذ أن هذا الحكم مترتب على عنوان البلل من دون نسبته إلى شيء، البلل المشتبه قبل الاستبراء الحكم النجاسة والناقضية إنما تترتب على هذا البلل المشتبه، سواء كان هذا مستندا إلى إنسان مباشر أو غير ذلك لفعل المكلف نفسه أو غيره كالبول، فإن البول نجس سواء كان صدر البول من المكلف نفسه أم من غيره، فإن الحكم مترتب على عنوان البول والموضوع هو البول. هنا أيضا كذلك البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء نجس وناقض، كان هذا صادرا عن المكلف نفسه أم صادر عن غيره ويترتب عليه حكمه، فلو وضع هذا الشخص يده على هذا البلل المشتبه تنجست يده، ولو وضعها على موضع رطب آخر يتنجس وأمثال ذلك، فيجب على غيره الاجتناب عن ذلك الشيء وعن الاجتناب عن ذلك الذي تنجس، فحينئذ الحكم واضح، فإن الحكم مترتب على عنوان البلل المشتبه سواء كان هذا البلل المشتبه صادرا من المكلف نفسه أم من غيره، كان قد صدر عن غفلة أو غير غفلة، صدر عن صبي أم غير صبي، فلو علم الولي بأن هذا الصبي خرج من بوله خرج بلل مشتبه قبل الاستبراء يحكم على أن هذا البلل نجس حينئذ، هذا هو الحكم وحكمه واضح. ثم ذكر مسألة أخرى.